الإسلامي الأولى، وكان سماحته قد بدأ كلمته باستعراض نبذة تاريخية عن الحكم في إيران والانتخابات السابقة، ثم وصف كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأنها متقنة ومعمقة ومؤشر على الالتزام بالمبادئ الحقيقية للسيادة الشعبية. سلم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الرئيس الإيراني الجديد الدكتور مسعود بازشكيان حكم التنصيب للدورة 14 لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جاء ذلك خلال مراسم التنصيب في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بحضور كبار المسؤولين في البلاد. وحضر في هذه المراسم أكثر من 2500 من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورؤساء وأساتذة الحوزات العلمية والجامعات وممثلي المهن المختلفة وجمع من أسر الشهداء وسفراء البلدان الأجنبية المعتمدين لدى طهران. قال الرئيس الإيراني السيد مسعود بازشكيان في كلمة له عقب تسلمه مرسوم رئاسة الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إنه يجب أن تكون خدمة الشعب على رأس أولوياتنا، وأن كل المسؤولين الذين سيتم اختيارهم يجب أن يتعاملوا مع الشعب بكل محبة وإخلاص. وتابع الرئيس بازشكيان قائلا إذا نفذنا سياسات القائد سنصل إلى أفضل المراتب، وهذا لن يتحقق سوى من خلال الوحدة الوطنية، مضيفا أنني أعد الشعب وأتعهد لقائد الثورة الإسلامية بأن نخدم البلاد بكل ما نملك من قوة وأن نحكم بالعدالة. ارتكبت قوات الاحتلال عصر اليوم مجزرة جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة عقب قصف منزل مهول لعائلة وسط مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، راح ضحيتها 10 شهداء بينهم طفلة وعدد من الجرحى. وبعد أقل من ساعة استهدفت طائرة استطلاع محل تجارية متجاورة بمنطقة السكة وسط مدينة خان يونس ما تسبب باستشهاد 3 فلسطينيين واستشهد 5 مواطنين بينهم أطفال وعدد من الجرحى جراء استهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما انتشرت طواقم الدفاع المدني جثامين 4 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الأبراج منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة. وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق من اليوم أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل من المستشفيات 66 شهيدا وأكثر من 240 جريحا خلال الساعات الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من 39,320 شهيدا ونحو 90,830 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. وحول المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى الزميل محمد أبو عبيد من هناك.
مجازر الاحتلال لم تتوقف في مناطق متفرقة مختلفة في قطاع غزة، حيث الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل استهدفت شقة سكنية لعائلة مسلم في مدينة خان يونس بالقرب من عمارة جاسر في المناطق الشرقية لمستشفى ناصر حيث نتواجد. هذه المجزرة راح ضحيتها 10 شهداء كلهم من الأطفال والنساء، أشلاء من الأطفال، لرى الأطفال مقطوعي الرأس مقطوعي الأرجل. وصلوا شهداء إلى مستشفى ناصر جراء هذه المجزرة التي قامت بها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وعدد كبير جدا من الإصابات والسكان والمواطنين المتواجدين في هذا المكان الذي يتكدس بالمواطنين، حيث هذه منطقة تعد خدمات إنسانية وليست من البلوكات والمناطق التي حذر الاحتلال الإسرائيلي السكان بالخروج إلى مناطق المواصي. بالإضافة أيضا إلى استهداف في منطقة المواصي خيمة في خيام النازحين ضمن مخيمات النازحين غرب مدينة خان يونس، وارتقى على أثر هذا الاستهداف 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف خيمة كانت تتواجد بها عدد من النازحين والمواطنين في مدينة خان يونس مع تواصل القصف المدفعي في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، حيث مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب مدينة خان يونس، بالإضافة إلى شمال مدينة خان يونس. هذه المناطق التي تتعرض إلى قصف مدفعي عنيف ومتواصل من قبل الدبابات والآليات الإسرائيلية المتوغلة ضمن العملية العسكرية في مدينة خان يونس. نتحدث عن مدينة خان يونس، لننتقل أيضا إلى المحافظة الوسطى التي تعد هي المكان الوحيد الذي يتواجد به المواطنين، المحافظة الوسطى وغرب مدينة خان يونس في قطاع غزة. هذه المناطق التي يتواجد بها مواطنين ونازحين. اليوم الجيش الإسرائيلي وقبل قليل أعلن عن إخلاء عدد من البلوكات المتواجدة في مخيم البوريج في المناطق الغربية وكذلك المناطق الشرقية من مخيم النصيرات. عدد كبير جدا من البلوكات، قام الاحتلال الإسرائيلي بإرسال رسائل ومنشورات بإخلاء هذه المربعات لأنها ستكون ضمن مناطق الخطر والعمليات العسكرية، وستنفذ بها غارات عنيفة سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية أو عملية عسكرية برية المحافظة الوسطى، مما يضطر آلاف وعشرات الآلاف من المواطنين بالتكدس مرة أخرى إلى مناطق المواصل الذي دلهم الجيش الاحتلال الإسرائيلي عنها.
تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة لليوم 95 بعد 200 عبر العمليات النوعية، محققة إصابات مؤكدة في صفوف جنوده وآلياته. وفي أحدث عملياتها استهدف الكتاب القسام منزلا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى في مدينة غزة. احتج سكان بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل بغضب على توافد الوزراء والمسؤولين الصهاينة في البلدة للمشاركة في تشييع القتلى جراء سقوط صاروخ على أحد ملاعبها، ورفضوا استقبالهم وطالبوهم بالمغادرة. وقالت مصادر إعلامية أن محتجين غاضبين صرخوا في وجه وزير المالية بتسليل سموتريج وطالبوه بالرحيل. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين. قائد الثورة الإسلامية يسلم الرئيس الإيراني الجديد حكم تنصيب للدورة 14 لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء 66 شهيدا وأكثر من 240 جريحا. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في مقطوعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، فيها أوصاف لله تبارك وتعالى. قال عليه السلام: الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالة فيكون أولا قبل أن يكون آخرة، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا، كل مسمى بالوحدة غيره قليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره مملوك، وكل عالم غيره متعلم إلى آخره. تقدم شرح الفقرات الأولى من هذه المقطوعة المباركة، وصلنا إلى قوله عليه السلام: كل مسمى بالوحدة غيره قليل. هنا غيره يمكن أن تضم ويمكن أن تفتح، كل مسمى غيره أو غيره. المهم أن تسمية الله عز وجل بالواحد تختلف عن تسمية الإنسان أو الشيء بالواحد. عندما يقال هذا الإنسان له ولد واحد، هذا يعني قلة، وهو واحد لأبويه أو وحيد لأبويه، يعني ما عندهم ولد غيره، هذا قلة. الواحد هنا يستتبع الثاني، الواحد المستعمل لله عز وجل تختلف، هناك ليس معناه من قلة، ولذا هو الأحد، واحد ليس كمثل الواحدين هنا الأوحاد في أرضنا أو في عالم المخلوقات، واحد متميز. لا يدل الواحد في صفته سبحانه وتعالى، صفة الواحد له لا تدل على قلة، في غيره نعم تدل على قلة. كل ما يقال واحد يعني يمكن يستتبع اثنين، الأحد لا، لا يصح، لا ينبغي أن يستتبع اثنين. الأحد يعني بمعنى الوحيد. وكل عزيز غيره ذليل. لماذا؟ العزة المنعة، المنعة من الآفات، من الأضرار، من الموت. بما عز من عز؟ كل الخلق إذا عز أحدهم يعز به سبحانه وتعالى، يعز به، يمتنع من الحاجة، من الموت، من السأم، من المشكلات، من الآفات، يمتنع به. الصحة حالة امتناع من المرض، بمن؟ به. إذن كل عزيز غيره، العزة المعنوية، عزة الجاه، عزة الرئاسة، عزة الملك، عزة الأنصار، عزة الأولاد، عزة أن يكون عنده الثراء، كل هذه أنواع العزة، هذه إذا العزة لله عز وجل، عزته ذاتية سبحانه وتعالى وليس معها ذل. وعزة غيره لا، كل عزيز غيره ذليل لأنه يحتاج، عزته به وعزته تمتد ما أعطاه الله عز وجل مستندة إلى غيره وليست عزته به، فهو في واقعه ذليل، وإن عز فيعز بالله تبارك وتعالى. وكل قوي غيره ضعيف، فلا يغتر الأقوياء بقوتهم، كل قوي غير الله ضعيف، قوي في بدنه سرعان ما يهرم بدنه ويشيب، قوي في عقله يصل عقله إلى طريق مسدود، قوي في قدرته مهما افترضت من قوة إلى حين، هذه القوة إلى حين، بناء حياة الإنسان إلى حين محدود، الموت يجب لازم، العمر محدود، وكذلك الدول المستكبرة إلى حين. إذن كل قوي غير الله عز وجل هو ضعيف، ضعيف لماذا؟ ضعيف لو لم يكن فيه نقطة ضعف إلا أن له عمر الأمد الزماني ينتهي، إذن هذا ضعف. وهناك أنواع من نقاط الضعف في الأقوياء، كل قوي غير الله ضعيف، ولذا القوي عليه أن يفهم ويستوعب ولا يقف مقابل قدرة الله، ولا يقف مقابل إرادة الله تعالى، لأنه مهما قوي فهو ضعيف أمام القوي العزيز سبحانه وتعالى. وأي قوة أقوى من أن يكون عنده منبع كن فيكون؟ كن ويمحو قوة الأقوياء، كن فيوجد ما يريد، كن يغير ما يريد، كن فيكون. هذه من يملكها؟ من أين منبعها؟ هي له بذاته سبحانه وتعالى. فإذا القوي من أين له بكن فيكون؟ جمع قوة، أو بدنه قوي، أو فكره قوي، أو أسباب القوة المادية جمعها مدة، وما أسرع أن يزول هو وهي ويكون في خبر كان. سرعان ما ينتهي الطغاة، تنتهي الأعمار، تنتهي الإمكانات إلى ضعف. إذن كل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره مملوك. يقولون الملكيات تكون ملكيات طولية، نحن ملكياتنا طولية. مثلا أنا أملك الكتاب، وأبي يملكني، والجد يملك الأب وابنه، والدولة تملك البلد وأهله، وهكذا ملكيات في طول بعضها البعض. هذه ملكيات إضافية، في الواقع لا تتنافى ملكيتنا في الأرض عن أن نكون مملوكين أبدا. نحن نرى أنه إنسان يملك العقارات، لكن الحكومة تملكه. إذن في ملكية فوق ملكية، وملكية الله عز وجل هي الملكية المطلقة للكل. كل مالك غير الله ومملوك له، مهما كانت ملكيته، مهما تصورنا أن له نفوذ، هو مسكين مملوك وليس مالكا. فليلتفت إلى واقع ملكيته، وأنه مملوك وليس مالكا. المالك الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا إله إلا هو، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الحق والإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم وحللتم، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرضا شعبان. موضوع البحث هو ليلة المبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عطر أفواهكم وطيب مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اجتمعت قريش بعد أن غلقت جميع أبواب اغتيال النبي، ما قدروا، فاستقروا على أمر معين، أن يجمعون 40 شخص من 40 قبيلة يزودونهم بالأسلحة بالسيوف، فيدخلون على النبي ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دم النبي بين القبائل، فلا تعرف بني هاشم ممن تأخذ ثأرها، وتنتهي القضية وتنتهي القصة. اليوم باكر المسلمين شوي شوي قاموا يهاجرون، اللي طلع للطائف واللي راح للحبشة والذي ذهب نعم إلى أماكن معينة من هروبا من سطوة المشركين. ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إجال الخبر: يا رسول الله، إن الله أمرك بالهجرة، اطلع هاجر. زين هالمؤامرة شلون نخبي عليها؟ نادي ابن عمك علي وعرض عليه، عرض عليه الموضوع. فلما استدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا وقال له: إن الله أمرني بالهجرة وأمرك أن تبات هذه الليلة مكاني، أتفعل وفي ذلك مخاطرة؟ شنو المخاطرة؟ قتل. يعني التوقيت لو ما يكون دقيق والخطة لو ما تكون دقيقة، الحساب بالثواني. يعني لو أصبت يا علي بخدش من سيف من تلك السيوف المسمومة، فضلا عن التقطيع والقتل، يؤدي بك ذاك الجرح للموت، تقدر تضحي بنفسك في سبيل دعوة الله، في سبيل المحافظة على النبي الأكرم؟ قال: يا رسول الله، أفي مبيتي مكانك سلامة لك وللدين؟ سؤال. ليش؟ ومن الناس من يشري، يبيع نفسه، لكن إذا الثمن ما يكون غالي، النفس أثمن من كل غالي. صحيح أنت مليونير عندك فلوس، لكن لو قالوا لك: يا حجي مليونير، ترى أنت مصاب بمرض لا تستطيع أن تعالجه إلا بثروتك بأكملها، تقول له: خلي الثروة وأنا أموت؟ من تعاقل؟ صحيح. يقول: عمي اخذ الثروة كلها وأنا حاضر أعيش على كسرة خبز، لكني أعيش. الإنسان هو يجيب المال، مو المال اللي يوجد الإنسان. صحيح. يا رسول الله، أنا ببيع نفسي، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، لكن الثمن شنو؟ سلامة لك وللدين؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. وخر علي ساجدا لله شكرا. وبالفعل شوف، لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواية الإمام الصادق والإمام الباقر، ماذا يقولان؟ يقول: لما خرج رسول الله وبات علي بن أبي طالب مكان النبي، زين بات مكان النبي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة ومدينة، نزلت الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فكان جبريل وميكائيل يحميان علي بن أبي طالب، وكل يبخبخ له يقول: بخ بخ لك يا علي، ما هذه المواساة وما هذا الفضل وما أعده الله لك من الفضل مقابل هذا العمل؟ تدري شنو يعني مقابل هذا العمل؟ تدري أنت اليوم عندك، أنت في الروايات والأخبار ينقل العلامة المجلسي أعلى الله مقام الشريف، بعض النصوص والروايات بما معناها تفيد إن كل نفس من أنفاس علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه تحت الرداء ليلة المبيت، هذا ايش تسوى عند الله؟ تدري ايش تسوى عند الله؟ أنقل لك هالرواية. العلامة المجلسي، طبعا الخبر جدا مفصل،
هو طويل، أختصر لك المقام. يقول أنت بالمقابل عندك رواية ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين، اللي الإمام الصادق يقول ونحن في الثقلين، معنا إحنا ضربة علي يوم الخندق. اسمع هالرواية، الرواية تقول إذا جاء يوم القيامة وميز الناس، وهذه الجنة بابها مفتوح، اللي أدخل الجنة أدخل الجنة واللي أخرج إلى النار أخرج إلى النار، يقول فيبقى فئة من الناس لا يدخلون إلى النار ولا يستدعون إلى الجنة أبدا، ضلين معلقين. من هؤلاء؟ هؤلاء اللي يحتاجون إلى واسطة، عصاة بجهالة، عملوا لكن ما أتقنوا عملهم حتى يرتقوا به يوم القيامة، يعني يحتاجون إلى شنو؟ دزة بسيطة، وهذه الدزة هم تحتاج واسطة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. زين، يقول بينما هؤلاء حيارى لا يعرفون ما يصنعون، والأعناق ممتدة يرجون رحمة الله فضل الله، أحد يساعدهم أحد يشفع لهم، وإذا فئة من الناس يقبلون عليهم ويقولون إلهنا خذ من حسناتنا وأدخل هؤلاء إلى الجنة. تتوقع ذلك منه؟ أنبياء مرسلين؟ أبدا، إنما المحسنون في الأرض، هذا اللي معود نفسه على الإحسان والكرم والجود، ودائما إيده مفتوحة، دائما صدر رحب، دائما يحب مساعدة الآخرين، مثل ما أنها الحالة زين تجعله من المحبوبين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كذلك في الآخرة هذيل شنو؟ هذيل مقدمين على غيرهم، أصحاب وجاهة، أصحاب قبول لدى الناس. اسمع، يقول فينادي من هؤلاء؟ فيقول هؤلاء هم المحسنون في الأرض، الآن يريدون أن يتبرعوا بأعمالهم وبما يملكونه من الثواب حتى يدخلوا هؤلاء إلى الجنة. زين، إذا أنتم شلتم من حسناتكم ودخلتوا هؤلاء إلى الجنة، أنتم بماذا تدخلون؟ قالوا نحن نأمل فضل الله ورحمته، ندور فضل الله ورحمته. يقول بالأثناء وإذا بأمير المؤمنين يمر. ليش يمر؟ أنت تقرأ في القرآن الكريم وعلى الأعراف رجال، هذا ليه يرقبون المحشر يشوفون الأوضاع. زين، فيمر أمير المؤمنين وإذا بهؤلاء وقوف، يسأل ما الخبر صاير؟ يا أبا الحسن، هؤلاء جماعة من جماعتك لكن عصاة، ما لحقوا يتوبون، ما لحقوا كذا، عملوا السوء بجهالة وما إلى ذلك، الحين يحتاجون إلى واسطة. زين، أنتم من تكونون؟ إحنا المحسنين في الأرض، أما أنتم أيها المحسنون ادخلوا الجنة. زين، هذيل يا أبا الحسن، هؤلاء ما دام محسوبين علينا إحنا نعرف شنو نتصرف معاهم. فلما يدخل المحسنون يبقى هؤلاء. تروى شو تقول؟ تقول فيرفع أمير المؤمنين رأسه، إلهي أنا علي بن أبي طالب، تتري وايد أعمال عندي، مواقف مشرفة، بعت نفسي في سبيل الحصول على رضايتك، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الحين أنا طالب الجائزة، إلهي ممكن أن ندخل هؤلاء إلى الجنة، ثم نتعامل على أنه شنو من أعمالي أنا تخصم من أرصدتها مقابل إدخال هؤلاء إلى الجنة. وعلي بن أبي طالب واثق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين، يعني تعرف قيمة الإمام علي سلام الله عليه. يقول عند ذلك يدخلون إلى الجنة، يت وقت الحسابات وقت التصفية، مقابل شنو إلهي؟ مقابل كم حالة جهاد خصمت من حساب علي بن أبي طالب ورصيده حتى دخلت هؤلاء، مقابل كم ضربة، مقابل كم صلاة، مقابل مقابل مقابل، فيأتي النداء أدخل هؤلاء إلى الجنة مقابل ثواب نفس واحد من أنفاس علي بن أبي طالب ليلة الهجرة، أي ليلة المبيت في مكان رسول الله ليلة هجرته إلى المدينة. إلى هنا بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك، تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول، والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الخير والصلاح إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرضا شعبان، هذا ولكم منا أعطر الدعاء. إلهي
مهلجة إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى تهدم اللاثة تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم اللاثة تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمنحي جسدي وتطمع روحي النشوى. حلت التقوى نجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأخيار الأبرار. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم الحسين سفينة النجاة، حيث سنستأنف فيها الحديث عن ما جرى في بداية حكم يزيد بن معاوية، فتابعونا على بركة الله.
ما
بلغ بنا الحديث في الحلقة الماضية أيها الكرام إلى أنه لم يرقوا ليزيد أن يرى جبهة معارضة لا تخضع لسلطانه ولا تدين بالولاء لحكومته، وقد عزم على التنكيل بها بغير هواد، فقد استتبت له الأمور وخضعت له الرقاب وصارت أجهزة الدولة كلها بيده، فما الذي يمنعه من إرغام أعدائه ومناوئيه؟ وأهم ما كان يفكر به من المعارضين الإمام الحسين عليه السلام، لأنه يتمتع بنفوذ واسع النطاق ومكانة مرموقة بين المسلمين، فهو حفيد صاحب الرسالة وسيد شباب أهل الجنة. أما ابن الزبير فلم تكن له تلك الأهمية البالغة في نفسها، وأصدر يزيد أوامره المشددة إلى عامله على يثرب الوليد بن عتبة بإرغام المعارضين له على البيعة، وفزع الوليد مما عهد إليه يزيد من التنكيل بالمعارضين، فقد كان على يقين من أن أخذ البيعة من هؤلاء النفر ليس بالأمر السهل، حتى يقابلهم بالعنف أو يضرب أعناقهم كما أمره يزيد، إن هؤلاء النفر لم يستطع معاوية مع ما يتمتع به من القابليات الدبلوماسية أن يخضعهم لبيعة يزيد، فكيف يصنع الوليد أمرا عجز عنه معاوية؟ وحار الوليد في أمره، فرأى أنه في حاجة إلى مشورة مروان عميد الأسرة الأموية، فبعث خلفه، فأقبل مروان وعليه قميص أبيض، فنعى إليه معاوية، فجزع مروان وعرض عليه ما أمره يزيد من إرغام المعارضين على البيعة له، وإذا أصروا على الامتناع أن يضرب أعناقهم، وطلب من مروان أن يمنحه النصيحة ويخلص له في الرأي. وأشار مروان على الوليد فقال له: ابعث إليهم في هذه الساعة فتدعوهم إلى البيعة والدخول في طاعة يزيد، فإن فعلوا قبلت ذلك منهم، وإن أبوا قدمهم واضرب أعناقهم قبل أن يدروا بموت معاوية، فإنهم إن علموا ذلك وثب كل رجل منهم فأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه، فعند ذلك أخاف أن يأتيك من قبلهم ما لا قبل لك به، إلا عبد الله بن عمر فإنه لا ينازع في هذا الأمر أحدا، مع أني أعلم أن الحسين بن علي لا يجيبك إلى بيعة يزيد ولا يرى له عليه طاعة، ووالله لو كنت في وضعك لم أراجع الحسين بكلمة واحدة حتى أضرب رقبته. أجل أيها الأطائب، لقد دفع مروان الوليد إلى الفتك بالحسين لعله يستجيب له، فيروي بذلك نفسه المترعة بالحقد والكراهية لعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان مروان على يقين أنه سيلي الخلافة، فقد أخبره الإمام أمير المؤمنين وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباب مدينة علمه حينما تشفع الحسنان به بعد واقعة الجمل، فقال: إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه. وقد اعتقد بذلك مروان، وقد حرض الوليد على الفتك بالحسين ليكون ذلك سببا لزوال ملك بني سفيان ورجوع الخلافة إليه. ومضى الفتى يدعو الحسين وابن الزبير للحضور عند الوليد، وانصرف أبي الضيم إلى منزله فاغتسل وصلى ودعا الله وأمر أهل بيته بلبس السلاح والخروج معه، فخفوا محدقين به، فأمرهم بالجلوس على باب الدار وقال لهم: إني داخل، فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي بأجمعكم. ودخل الإمام على الوليد فرأى مروان عنده، وكانت بينهما قطيعة، فأمرهما الإمام بالتقارب والإصلاح وترك الأحقاد. وكانت سجية الإمام عليه السلام التي طبع عليها الإصلاح حتى مع أعدائه وخصومه، فقال عليه السلام لهما: الصلة خير من القطيعة، والصلح خير من الفساد، وقد آن لكما أن تجتمعا، أصلح الله ذا بينكما. ولم يجيباه بشيء فقد علاهما صمت رهيب. فاسترجع الحسين وقال له: لماذا دعوتني؟ أجاب الوليد: دعوتك للبيعة. فقال عليه السلام: إن مثلي لا يبايع سرا، ولا يجتزأ بها مني سرا. فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة، دعوتنا معهم كان الأمر واحدا. لقد طلب الإمام تأجيل الأمر إلى الصباح حتى يعقد اجتماع جماهيري فيدلي برأيه في شجب البيعة ليزيد، ويستنهض همم المسلمين على الثورة والإطاحة بحكمه. وكان الوليد فيما يقول المؤرخون يحب العافية ويكره الفتنة، فشكر الإمام على مقالته وسمح له بالانصراف إلى داره. وانبر الوغد الخبيث مروان بن الحكم وهو مغيظ محنق، فصاح بالوليد: لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا، حتى تكثر القتلى بينكم وبينه، احبسه فإن بايع وإلا ضربت عنقه. بهذا أخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحسين سفينة النجاة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام خير ختام.
سفينة النجاة يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله، يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء يا انبع الكمال،
يا اوحد الاخيار يا وارث المختار،
يا اوحد الاخيار يا وارث المختار، يا اوحد الاخيار يا وارث المختار،
يا نائب الكرام
يا ماغل الامال، يا نائب الكرام
يا ماغل الامال،
أمك البتول وجدك الرسول، أمك البتول وجدك الرسول، وسيفك المسلول يوم ضيق الحال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعين، نحن في برنامج درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 157. قال الإمام سلام الله عليه: قد بصرتم إن أبصرتم، وقد هديتم إن اهتديتم، وأسمعتم إن استمعتم. لاحظوا في هذه الحكمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى الإرادة الجدية للإنسان في التعامل مع الواقع الذي يعيشه، أي إلى نقطة مكنونة في داخله ومن داخله، وهي إن الإنسان أعرف بنفسه من غيره، وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية بقوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإنسان هو أعرف بنفسه من غيره، والله أعلم بذلك، حتى وإن جاء بأعذار للتخلي عن قبول المسؤولية أو التجاهل بها. وقد ورد عن الصادق سلام الله عليه كما جاء في كتب الحديث: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسر سيئا، أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك، والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إن السريرة إذا صحت قويت العلانية، فإنما يعاني منه الإنسان في كثير من لحظات حياته هو عدم تطابق السريرة مع العلانية، أي إن الإنسان كثيرا ما يمكر بنفسه، قصد أم لم يقصد، في حالة عدم تطابق سريرته لعلانيته، وإن هذا المكر سيكون مرده عليه بل أضرار الآخر بناء على الرؤية الدينية والعقلانية التي ترى أن الدنيا مزرعة الآخرة، ومن زرع خيرا فيها حصد خيرا، والعكس بالعكس. لذا فإن المكر يشمل الإنسان قبل غيره، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. وقوله عليه السلام في هذه الحكمة يشير إلى هذه النقطة، وقد ذكر الخوئي صاحب شرع منهاج البراعة إلى قول الشارح المعتزلي: واعلم أن الله تعالى قد نصب الأدلة ومكن المكلف بما أكمل له من العقل من الهداية، فإن ضل فمن قبل نفسه. فإبصار ما خلق الله من الآيات كافة للاعتبار والإيمان بالله تعالى، والقرآن شاف للهداية إلى رسل الله، ونداء الحق عال على كل مكان وجار على كل لسان. وقد أكد أيضا اللاهيجي في شرحه على نهج البلاغة إلى هذا المضمون، وقال ابن الحديد: وقد بصرتم إن أبصرتم، وقد هديتم إن اهتديتم. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال سبحانه: وهديناه النجدين. وقال بعض الصالحين: ألا إنهما نجد الخير والشر، فجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاح تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
نلاحظ مما ذكر بأنه عليه السلام يشير إلى أن الأمور واضحة لمن أراد أن يبصر، وأبواب الهداية مفتحة لمن فتح قلبه للهداية، ونداء الحق جلي لمن كانت له آذان صاغية. وقد تبين من كلامه سلام الله عليه أن الله قد أعد للإنسان وسائل الهداية، فإن لم يستغلها فهو المقصر ولا أحد سواه. إن هداية الله سبحانه تهدى إليك إذا كانت لك أعين تبصر بها، ولقد توافرت لك وسائل الهداية إن كنت مريدا لها، وصوت الحق يدوي في كل مكان إن كانت لك آذان صاغية. ومراد عليه السلام بأن الله أظهر لك آيات قدرته في عالم الخلق، وجعل أمام عينيك تاريخا مملوءا بالعبر لمن شاء أن يعتبر. والمسكين هو ذلك الإنسان الذي يمتلك قدرة التعقل ويرى مصير الأمم السالفة وما حل بها من خير وشر وبما كسبت أيديهم، لكنهم مع كل هذا لا يتعقل كي يعتبر من دروس الماضي والحاضر من أجل بناء مسيرة حياته المستقبلية في الدنيا والآخرة. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل أنبياءه ورسله بالكتب السماوية تدعو إلى معرفة الله والكون وأسرار الخلق والتمسك بالأخلاق الحسنة، وتدعو إلى إقامة العدل واجتناب الباطل من أجل تربية الإنسان وإقامة مجتمع إنساني يقوم على القسط، يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كل هذه الآيات الكونية والكتابية تدق قلوبنا وتسمع آذاننا وتنظر إليها الأعين، ولكن الإنسان يبقى غافلا ولا يعتبر. وكما يشير القرآن الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقد أكد القرآن الكريم مرارا وتكرارا على أهمية هذا الوعي الذي بفقدانه يفقد الإنسان كل مميزاته الشخصية والاجتماعية في الدنيا والآخرة. وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا البراهين الكافية، فإذا سلكنا الطريق الخاطئ ووقعنا في حفر التيه والضلال سنخسر الدنيا والآخرة، وما ذلك إلا نتيجة أعمالنا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن جذور هذه الحكمة كما سأل الحكم تستند إلى كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقد ورد أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الأعمى من يعمي بصره، إنما الأعمى من تعمي بصيرته. وقد تبين من كلامه سلام الله عليه إلى أن الله قد أعد الإنسان كل وسائل الهداية، فإن لم يستغلها فهو المقصر الحقيقي. اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلوبنا نور اليقين وصدورنا نور الإيمان وفكرنا نور النيات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي. وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي،
وأقول حزني إن أكن أوتيته بشمالي،
وأقول حزني إن أكن أوتيته بشمالي.
إذا سئلت عن خطا ماذا يكون جوابي،
وإذا سئلت عن خطا ماذا يكون جوابي،
وإذا سئلت عن الخطا ماذا يكون جوابي. حر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية، وحر قلبي أن يكون
مع القلوب القاسية،
مع القلوب القاسية.
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي.
قدمت لي عملا ليوم حسابي،
كلا ولا قدمت لي عملا ليوم حسابي،
عملا ليوم حسابي، بل إنني لشطاوتي وقساوتي وعذابي، بل إنني لشطاوتي
وقساوتي وعذابي،
وقساوتي وعذابي.
وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي.
عزت بالزلات في أيام دهر خاليا،
برزت بالزلات في أيام دهر خاليا،
بارست بالزلات في أيام دهر خاليا. من ليس يخفى عنه من قبح المعاصي خافيا، من ليس يخفى عنه من
قبح المعاصي خافيا،
قبح المعاصي خافيا.
يوم نشر كتابي، وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي، وطول حزني
إن القبور أحبتي،
وطول حزني
بعد الجمال
بشمالي، وطول حزني إن أكن
بعد الوضارة والنظارة
والتنعم والحبور. التاسعة مساء في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن عصابة أجرامية من القتلة والإرهابيين. قائد الثورة الإسلامية يسلم الرئيس الإيراني الجديد حكم التنصيب للدورة 14 لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء 66 شهيدا وأكثر من 240 جريحا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الكيان الصهيوني هو هو عبارة عن عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين، وقد سجل نصابا جديدا في الإجرام من خلال قتل الأبرياء، مضيفا أن من العار أن يستمع أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى كلام شخص يرأس هذا الكيان المجرم. وفي مراسم التصديق على حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب الذي عقد اليوم في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في العاصمة طهران، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية أن على الحكومة الإيرانية الجديدة أن يكون لها دور فاعل ونشط حيال القضايا الدولية، مجددا التأكيد على أن قضية غزة أصبحت قضية عالمية.